الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مناسبة شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام الحسن عليه السلام، تكلمنا في بعض المناسبات عن شهادة الإمام الحسن عليه السلام. أما بالنسبة لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا الكلام عن شخصية الرسول وما يتعلق به وما جرى وما حدث وما يتعلق بكل ذلك، انصافا الكلام كثير جدا ولا يمكن الإحاطة بذلك، ولا سيما الوقت لا يسع على الإطلاق. ولكن نذكر شيئا ما، إما لا يدرك كله لا يترك كله، نذكر ما يتعلق في هذه المناسبة شيئا ما لعله يكون نافع إن شاء الله. أولا بالنسبة للوفاة، وقت الوفاة، واختلف الأعلام أنه متى كانت وفاة أو شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للولادة، الولادة وإذا كان هناك خلاف بين الأعلام، لكن نحن قلنا في بعض المناسبات وذكرنا رواية صحيحة سيد علي بن جعفر أن ولادته عليه السلام كانت يوم الجمعة في مكة، رواية صحيحة وأذكرها لكم. ولحسن الحظ في هذه الرواية أيضا اليوم الذي كانت فيه وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر يوم الاثنين فيه، وهذا الرواية سيد علي بن جعفر. قال: جاء رجل إلى أخي مسلم جعفر فقال له: ادعو لي فإني أريد الخروج، يعني السفر. قال: ومتى تخرج؟ قال: أخرج يوم الاثنين. قال: ولما تخرج يوم الاثنين؟ قال: أطلب فيه البركة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. قال عليه السلام: كذبوا، ولد رسول الله يوم الجمعة، وما من يوم أشد شؤما من يوم الاثنين، يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. فإذا الآية الصحيحة دلت على الوفاة كانت يوم الاثنين، يوم مات فيه رسول الله وانقطع فيه وحي السماء وظلمنا فيه حقنا. ألا أدلك على يوم سهل لين؟ ألا الله تعالى لداود فيه الحديد؟ قلت: نعم. قال: اخرجوا. في هذه الصحيحة استفدنا عدة أمور، منها أن الولادة المباركة كانت يوم الجمعة، ومنها أن الشهادة أو الوفاة كانت يوم الاثنين. هذه صحيحة الرواية. نعم. أما باقي الفوائد أذكرها لأنه يتعلق الآن بالنسبة للرسول، أذكر الآن بعض الفوائد. نعم، يبقى أنه في أي شهر أي سنة من هذا الآن. بالنسبة للوفاة، المعروف عندنا يعني المشهور أنه 28 صفر، يعني قبل أن يدخل الربيع، الربيع الأول، بليلتين، 28 صفر، والسنة 16 للهجرة. هذا المعروف عندنا. مثلا انظر إلى بعض الأعلام ماذا يقول في هذه الصورة. أقول وقع الخلاف في تاريخ اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاتفاق بين السنة والشيعة على يوم الاثنين من حيث الوفاة. كان عند رواية صحيحة وهو ابن 63 سنة. قال الشيخ الكوليني رحمه الله: قبض لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول يوم الاثنين. قبض لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول يوم الاثنين. وقال الشيخ في التهذيب: قبض عليه السلام بالمدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر، سنة عشر من الهجرة. وفي تفسير الثعلبي قال: يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول حين زاغت الأبصار. وفي كشف الغنبة من كتاب تاريخ المواليد ووفاة أهل البيت عليهم السلام رواية الشيخ الأديب أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب عن شيوخه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة في سنة 10 من الهجرة، فكان مقامه بمكة 40 سنة، ثم نزل عليه الوحي في تمام 40، وكان بمكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة وهو ابن 53 سنة، فأقام بالمدينة 10 سنين، وقبض شهرنا، وقبض في شهر ربيع الأول يوم الاثنين لليلتين خلتا منه، وروي لثمان عشر ليلة منه، وقيل عشر خلون منه، وهكذا. هناك خلاف من حيث الشهر أي يوم، لكن من حيث اليوم يوم الاثنين. وفيها خلاف تلك الرواية 75 أو 95 من حيث قراءة الرواية، إذا 75 شيء و 95 شيء يصير بينه 13 جماد الأولى أو أول جماد الثاني، لكن بالنتيجة سوف أذكر المشهور عندنا 28 صفر، لكن ما عندنا دليل قوي على ذلك، لكن هذا هو المشهور. الجمهور من أهل السنة روى الجمهور من أهل السنة وفاة يوم الاثنين 12 ربيع الأول، قالوا ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وقبض يوم الاثنين، يقولون هم هكذا. الأنصاف نحن عندنا المشهور بين الطائفة، توفي المشهور عندنا توفي لليلتين بقيتا من صفر، هذا المشهور عندنا سنة عشر من الهجرة، هذا المشهور عندنا. أما يوم الثاني عشر من ربيع من شهر ربيع الأول كما ذكر بعض كوليني رحمه الله، أيضا ذكر الكوليني، لكن بالنتيجة ما عندنا دليل لا على هذا ولا على ذلك، إنما هذا هو المشهور 28 صفر هو المشهور. طيب هذا بالنسبة لوقت الشهادة في هذه الصورة.
عفوا مولانا، بالنسبة لسنة الشهادة هي 10 أو 11
هي تختلف من حيث أول السنة، هل هي شهر رمضان أو أول محرم من هذا الباب، بناء على ذلك. طيب هذا بالنسبة
أنه في محرم.
لا لا في خلاف عندنا
كذا.
لا ذاك الرجل جعلها أول محرم، أنا عندنا رمضان عندنا روايات، عندنا روايات
شهر ذي الحجة سنة العشر للهجرة.
شيخنا خلاف شيخ الخلاف في الهجرة، هل كان رمضان أو محرم أول سنة هجرية؟ والخلاف من هنا، هل هو هذا أو ذاك؟ هناك خلاف عندنا في هذه الصورة. فحينئذ ما عندنا تسالم اتفاق على أنه أول محرم شيخنا، لا ما عندنا هكذا مطلق. على كل حال هذا بالنسبة ليوم الشهادة. يوم الاثنين هذا رواية صحيحة كما ذكرناها، و 22 صفر كما هو المشهور، و 10 للهجرة أو 11 على الخلاف. نرجع إلى رواية علي بن سعد بن جعفر قبل أن نكمل عن بعض ما يتعلق بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو في الواقع عندنا بعض الروايات، يعني ليست كثيرة، أنه قبض مسموما، سمته يهودية، أهدت له ذراع شاة فأكل منه هو وصاحبه، فمات صاحبه صاحب الرسول، وبقي الألم يعاوده للرسول حتى توفي. نسبت الوفاة إلى السم فتكون شهادة من هذا الباب. بعض العلماء يذهب إلى لا ذاك ناظر شيء آخر، مات أو قتل أنه قلب على أعقابكم، شيء آخر ذاك من حيث كان الجهاد وما الجهاد. أما أنه في الواقع هو كانت وفاة طبيعية أو سمة، كلام هنا كالخلاف. ليست رواية صحيحة، الوارد من السم ليست صحيحة بلا أشكال، لكنها موجودة عندنا، موجودة، ولكنها ليست صحيحة.
أنه ما سممتا، عدة روايات وردت أنه ما سممتا.
لا 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 شيخ شيخنا، لا هذا كان هذا الموضوع.
رواية اليهودي مخدوش بأن ذلك كان عام خيبر، فكيف يموت الإنسان بالسم بعد
شيخنا.
ثلاث سنوات؟
كنا ضعيف
طبيا مرة
شيخنا، لا طبيا لا سندا، قلنا لم يثبت. نحن لسنا الآن نريد، قلنا لم يثبت، موجود رواية موجود أنه هكذا. طيب إذا نحن نقول شهادة أو وفاة من هذا الباب، ما عندنا رواية معتبرة.
لا لا،
موجودة في كتب التواريخ والسير. لا لا موجودة، بعض الفقهاء يذكر أيضا لم تثبت بطريق المعتبر. هو يقول والشيخ الطوسي إمام سلام الله عليه، إمام 13 سنة، هو قول يذكر. ما أحببت أنا، أنتم سألتموني عن يعني تحقيق، أنا ما أحببت أن أحقق في هذه المسألة أنه قتل مسموما أو لا، وأن هذه يحتاج إلى مراجعة كل ما قيل في المقام. أنا قلت نعم شهيد أو وفاة، يعني ما نريد أن نخوض في هذه القصة. طيب وهذا ليس مهم كثيرا أننا في هذه الحالة، المهم هناك فوائد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كثير منها. قبل أن نرجع في سيرة علي بن جعفر، قبل أن ننسى عندنا بعض الأمور في سيرة علي بن جعفر، طبعا يستفاد منها أنه يستحب الخروج يوم الثلاثاء، يوم سهل لين على الله تعالى دول فيه الحديد. ويستفاد منها أن يوم الاثنين يوم شؤم، وما من يوم أشد شؤما من يوم الاثنين. أنا قلت صارت أي حادثة أيضا بالنسبة للسفر يوم الثلاثاء، كنت في الحج سنة من السنوات لعلها سنة 2001 لعلها، فبعض الإخوة لما حجزوا لي نعم تذكرة السفر في الرجوع أصلا ما كان شيء حتى على الانتظار، فقلنا ما يتيسر لنا هناك كيف نعم ندبر أمرنا. شاهد الحال لما فرغنا من الحج رزق الله الجميع إن شاء الله، فقلت ماذا أفعل؟ راجعت من له يعني في هذه الأمور، يعني راجعتهم، فخلاصا لا يمكن، ما عندنا مكان أصلا، يعني في الوقت القريب إلا بعد 15 يوم ثلاثة لأخذ وبعد العجلة لا يمكن الصبر عليه. فأنا قلت تذكرت هذه الرواية أن السفر يوم الثلاثاء حسن. أنا كنت يوم الأحد، قلت أصبر اليوم الثلاثاء، أصبر اليوم الثلاثاء، وانتهى الحج، يعني نفرنا يوم العاشر لعله، يعني ذاك العاشر من حيث الوقت عندي. شاهد الحال، فأنا انتظرت يوم الأحد بقيت يوم، فتذكرت أن يوم الثلاثاء يستحب الخروج، بقيت الثلاثاء. يعني بقيت بعد الحج بثلاث أيام، بعد النفر بثلاث أيام تقريبا أو يومين. فلما وصلت إلى مطار جدة وجدت أناس هناك قالوا لي نحن ننتظر هنا من يوم السبت، باقي نحن في ما من يوم السبت للمكان.
لأنه يستحق ينظرنا كثيرا السفر يوم السبت،
هم كانوا موجودين يوم السبت. شاهد الحال، إلى يوم الثلاثاء قلت له على كل حال نرى ماذا يحصل معنا إن شاء الله. فصبرت، هو الوقت بعد الظهر كان الساعة 2، كان معي أناس يعني رأيتهم هناك قالوا لي شيخنا نستخير ليش يريدون أن يتوسطوا فلان، يتوسط لنا فلان. قلنا لهم نصبر لعله يأتي الفرج إن شاء الله. على العموم فصبرنا إلى الوقت، فصار لما صار الوقت دخل من دخل من كان عنده حاجز كذا، ثم جاء وقت من كان عنده انتظار، أدخلوهم. وبعد هناك أمكن كثيرة في الطائرة، فقال لي تعال أيضا أنا ما عندي شيء كان بيه. وتأخرت الطائرة ما يقرب من ساعتين، كانوا ينتظرون قافلة أن تأتي وما أتت، يعني بقي فيها حوالي 70 شخص فارغ في الطائرة. فشاهد الحال يوم الثلاثاء هو يعني يستحب فيه السفر، والأمور إن شاء الله تكون محلولة على كل حال. ففي أيضا استفاد منها أن الولادة كانت يوم الجمعة والوفاة كانت يوم الاثنين حسب على الحال. بالنسبة إلى يوم المبعث ما يعني ما نتكلم عنه كثير، معروف أنه يوم المبعث في 27 من رجب، هذا المعروف بين الطائف الشيعية، محق أنه بعث بالنبوة في اليوم 27 من رجب، والأخبار بذلك مستفيضة جدا، وهي أكثر من 12 رواية وردت في أبواب مختلفة، ذكرها صاحب الوسائل أكثرها في الباب 15 من أبواب الصوم المندوب، والباب 19 منه، وآخر روايتين في الباب 26 منه. على كل حال أنا أحب أن أذكر بعض الأمور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وعد شريعته نسخت الشرائع السابقة إلا القليل من الأحكام بقيت وهي ناسخة، وهذه الشريعة أتت لكل الناس ليس لفئة من الناس أبدا، جاءت الشريعة لكل الناس وفي وقته صلى الله عليه وسلم كان الناس مختلفين في كيفية العبادة، بعضهم يعبد الأصنام في العرب مثلا، بعضهم يعبد النار مثل المجوس، بعضهم يعبد النجوم الكواكب، بعضهم يعبد الملائكة، بعضهم يعبد الآدميين، مختلف. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لهم ما هو الصحيح عبارة الله سبحانه وتعالى. وطبعا وعن ما عانى في هذه القصبة.
أفلح من صلى على آله وآل محمد. اللهم صل على
في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا كثير من العبر والحكم. إذا تأملنا شيئا ما في هذه الفترة القصيرة نجد أن الشريعة الإسلامية اختلفت عن باقي الشرائع أنها شريعة عامة لكل الناس، وأنها شاملة لكل الأمور، وهذه من خصوصيات الشريعة الإسلامية أنها تشمل العبادات والمعاملات على أنواعها، بل كل شيء له حكم شرعي، كل شيء. وكثير من الأمور التي لم تكن فيها نص، فيها قاعدة عامة، فيها أصل يستخرج منه الفروع، يعني نرد الفرع إلى الأصل، وهذا لا تجده في أي شريعة. يعني خذ مثلا النصارى، ماذا عندهم؟ أصلا عندهم شرع بلا شريعة. وين الشريعة؟ وين الأحكام اللهم؟ ما في شيء. ولذا عندهم شيء الوصايا العشر زي العقلية، وإلا وين ما في شيء، لا أحكام طهارة ولا أحكام صلاة ولا أحكام أموات ولا أحكام كذا أبدا.
بالنسبة للنصارى هل هي شريعتهم هكذا الأمة كانت لهم شريعة وحرفوها؟
لا، كان لهم شيء حرفوها في الأشكال. يعني كل موجود اليوم ما يدعونه لا يوجد شريعة. ولذا هم انتبه، هم لما يشرعون في المجلس العموم مثلا عندهم مقدس هذا. ليش؟ هذا ليس خلاف الشريعة عندهم، وهذا الحق عندهم، وهذا بخلاف عندنا. نحن عندنا قد يكون الشريعة شيء آخر. يأتي عندنا لا سيما في هذه الأيام يشرعون شيء على خلاف الشريعة، على خلاف الشريعة، وكيف نلتزم به؟ كيف نقبل به؟ هم ما عندهم شيء شريعة وما يشرعه المجلس مثلا او النواب او كذا، هذا هو الموجود عندهم، لذا عندهم يكون محترم في هذا الصور. الشريعة الإسلامية شاملة لكل الجهات انصافا، واذا شيء اشتبه عليك رده الى الاصل. يعني عندنا اصول اصلا يستنبط من خلالها الاحكام. يعني بعبارة اخرى لا يبقى الفقيه متحير من ذلك، ما عندنا شيء إلا وتجد له حل من الشريعة الإسلامية، من الشريعة الإسلامية. ولتلاحظ كل شيء له حكم شرعي، حتى الأرش بالخدش، الخدش على الوجه، يعني مثلا الجلد فقط فيها بعير، إذا خطأ فيها بعير أو أكثر من ذلك، مثلا فيها بعيرة، عندنا الدامي وعندنا الماضعة وعندنا كبير، وكهذا الأمور المعروفة. وبناء عليه فكل شيء له حكم شرعي. قد يتعجب الإنسان من هذه التفاصيل الموجودة، هذا لا يوجد في غير الشريعة الإسلامية فامتازت. وأيضا عندنا معجزة خالدة في كل الشرائع، كل شريعة لما جاء النبي والرسول جاء معه معجزة وذهبت بذهابه. أما الشريعة الإسلامية كان عندنا بعض المعجزات ذهبت، لكن عندنا معجزة خالدة وهي القرآن الكريم إلى يوم القيامة، معجزة خالدة باقية، معجزة، ما عندك معجزات باقية إلا القرآن. مثلا عصم صراحة وين بعد، مثلا سقف القمر، كذا كثير من معجزات الأنبياء السابقين راحت. أما معجزة الرسول القرآن خالي من الضعفية. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتعاليم، تعاليم إسلامية. ولو أن الناس، أنا أؤكد لك إذا عن بعض الروايات جئتكم بالحنيفية السهلة السمحاء، لو أن الناس عملوا على الشريعة لنال السعادة الدنيوية والأخروية. السعادة، الشريعة سعادة ليست تعاسي. الأحكام الشرعية لما جاءت، الأحكام الشرعية جاءت على طبق مصالح ومفاسد. إذا كان وجوب واستحباب فيه مصلحة، مصلحة ملزمة وغير ملزمة. الوجوب مصلحة ملزمة، الاستحباب مصلحة غير ملزمة. الحرمة فيها مفسدة ملزمة، الكراهة مفسدة غير ملزمة، مفسدة غير ملزمة الكراهة، وهكذا. جاءت لصالح الناس الشريعة، لسعادتهم. لكن كثير من الناس حولوا للتعاسة. إذا تذكر لهم اليوم الشريعة الإسلامية، لا يقول ما نريد. وإذا طبقتم الشريعة، لاحظتم الشيء الحسن منها، الشيء الصحيح، وهكذا. وبناء عليه، فالشريعة جاءت لسعادة الناس. وأيضا نلاحظ الجهات الأخرى فيها، مثلا الجهات الأخلاقية. في الحديث الشريف المعروف، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لأي شيء ماذا تقول؟ وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم. وكان يعلم أصحابه الآداب والأخلاق. ليس فقط مسألة حكم شرعي وحق، لا، مسألة أخلاق أيضا. إذا كان رسول للإنسانية، رسول الله، رسول المحبة والرحمة والرأفة، يقول آية الشريف: لقد جاءكم رسول الله عزيز علي ما عنتم، حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم ما عنتم، عزيز بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه كلها صفات اجتمعت بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذه الأمور إذا الإنسان أخذ بها، أنا أقول ولو أخذ بعض الشيء يستفيد منها، ولو أن الناس أخذوا بكلها، نعم، لاستغنوا عن كل شيء أصلاً. الناس استغنوا واقعاً، ولكن لسوء حظ الناس تركوا الشريعة الإسلامية، فأدى بهم الحال إلى ما أدى. وقبل أن نختم، هناك شيء حصل، يعني شيء حسن هو بالنتيجة، يعني هذا الحاصل فيه أحكام شرعية، فيه أمور، أحكام وأخلاق وإلى آخره. هو ما حصل في حجة الوداع، ما حصل في حجة الوداع. معروف عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة ما حج إلا حج واحد، حجة الوداع. ولذا في صحيح معاذ بن عمار، صحيح بن عمار الطويل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما حج إلى المدينة، لم يحج، فأنزل الله تعالى عليه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. أقام بالمدينة 10 سنين لم يحج، الرواية تقول أقام 10 سنين لم يحج حتى نزلت أي شريف، فلبى بالحج مفردا، وفي الواقع قارنا، الرواية تقول مفرد، لأن تقول وساق معه 66 بدنة، وهذا حج كرام ساق بعض 66 بدنة. وطبعا أعلم المسلمين أخبرهم أنهم يحج، وكثير من الناس حجوا معه في ذاك الوقت، وهي الحجة الوحيدة التي حجها بعد الهجرة، ما تعرف بحجة الوداع. الرواية طويلة إلى أن يقول: فنزل عليه جبرائيل وهو على المروة، فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق الهدي. قال: هذا جبرائيل يأمرني، من لم يسق هديا فليحل، ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم به، ولكني سقت الهدي. ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. يقول: أنا سائق الهدي، لكن من لم يسق هديا فليحل. هنا صار بالنسبة لحج تمتع. هنا العرب ما كان يعرفون هذا النوع من الحج، كان عندهم فقط حج كفار وحج كرام، ما في تمتع. كان حصل الحج بالنسبة لحج تمتع في حج الوداع لما نزل جبرائيل عليه السلام وهو على المروة، أمروا أن يحلوا، يعني بدل الحج إلى تمتع. قال: ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم به، ولكني سقت الهدي. ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. فقال له رجل من القوم: نخرجن حجاجا ورؤوس ذكورنا تقطر. قال: أما أنك لم تؤمن بعدها أبدا. صار معروف أنكر المطعم، ما قبله هذا الحكم من الرسول. قال: أما أنك لن تؤمن بعدها، وفعلا لم يؤمن بها، أنكرها. أمر متعة الحج ومتعة النساء. فقال له شراك بن مالك الخثعمي: يا رسول الله، علمنا ديننا، فهذا الذي تأمرنا به لكل عام، قبل عامنا هذا شيء جديد، ما عندنا تمتع، كان يعني هذا الحج التمتع ما كان موجود، هذا الذي تأمرنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ قال: بل إلى الأبد يوم القيامة. ثم شبك أصابعه بعض إلى بعض وقال: دخلت العمرة في الحج ليوم القيامة. يا عمرة مثل متعة التمتع، لأنه لا تنفصل عن حج التمتع. يعني ما يصير الإنسان لا يجوز له أن يذهب للحج يأتي بعمرة التمتع يقول العام الآتي يأتي لحج التمتع، لا، الأمر باطل. أما بخلاف حج الإفراد حج الكرام، يأتي بحج إفراد ويمكن بعد ذلك يأتي بعمرة مفردة، يأتي بحج كرام ويمكن بعد ذلك يأتي بعمرة منفصل. أما إذا كان الحج تمتعا، لا، العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة مرتبطة. ثم الرواية تقول: وقدم عليه عليه السلام من اليمن، أمير كان من اليمن، قدم على رسول الله وهو بمكة، فدخل على فاطمة عليه السلام. هنا أيضا نستفيد شيء، أن الزهراء عليه السلام أيضا هي الحجة الوحيدة حجتها يحصل الحجة. فدخل على فاطمة عليه السلام فوجد عندها ريحا طيبة، ووجد عليها فيها مصبوغة. قال: ما هذا يا فاطمة؟ أحلت من أحرامك. العرب ما كانوا يعرفون هذا الحج، عندهم حج كفار وحج كران كان. قالت: أمرنا رسول الله بذلك صلى الله عليه وسلم، فأنا امتثلت أمر الرسول. الرواية تقول: فخرج علي عليه السلام مستفتيا ومحرشا عليها، يعني مهيجا على فاطمة. طبعا لا تفسير هذه. فقال: يا رسول الله، وجدت فاطمة عليها ثياب مصبوغة أحد من أحرامها. قال: أنا أمرت الناس بذلك. ثم قال: وأنت يا علي لما أحللت؟ تفضل، لماذا تفعل أنت؟ لأن عاصر عندها حج تمتع، لماذا فعلت؟ قال قلت إهلالا كإهلال نبيك. طلع عندنا في الحج يجوز عمليه مسائل في الحج. إذا أنت ذاهب للحج تعرف شخص معرف أو شيخ، تقول والله أنا أهل إهلال الشيخ فلان، ثم تذهب إلى مكة تقول له أنت بماذا أهللت؟ يقول لك من حج أخرى، يقول أنا صرح حج أخرى، تمت على تمتع يجوز إهلالا كإهلال النبي. فقال كن على إحرامك معي قبلنا على ذلك، لأنه ساق عليه أيضا 33 بدنة. قال فكن حج كرام، كن على إحرامك معي. صار حج تمتع في حجة الوداع، ورواية صحيحة، رواية صحيحة في هذا السؤال. بعضهم قال وأختم بهذا الخطبة، قال أن الرسول
خرج ينعم من ست الزهراء،
لا تفسير هذا. نحن اليوم عندنا لا عندنا مشكلة، يعني مرة نتعاطى بالظاهر مرة بالواقع. بالنسبة للنبي عليه السلام، العلم عليه السلام كانوا يتعاطون بالظاهر مع الناس، هذا قاعدة عامة. إذا كان يطلبون الشهادة وكذا وإلى آخره، يسأل عن فلان يقول أنا ما أعرف ما أدري. حتى الرسول لاحظ الرواية قال ولو استقبلت من أمري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم به، يعني ما كنت عارف. الرسول كان يعرف لكن كان يتعامل بالظاهر مع الناس، بالظاهر كان يتعامل. ولا هي ندم، يعني هي ندم بالنتيجة، يعني ندم على ما فعل، لكن هذا في الظاهر. في الواقع شيء آخر، يعني احنا بمقتضى الظاهر هكذا وجد عندك انا ليش فعلت كذا بهذا المعنى، يعني كظاهر الحال. نحن لا نتحاسب، لا نتعامل على كانهم يعني مع الناس، هم لا يتعاملون مع الناس كانهم يعلمون الغيب ومعصوم كذا، لا يتعاملون بالظاهر معهم مثل الناس العامة بهذا المعنى. على كل حال بقي شيء قبل ان نختم في هذه المسألة. بعض قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لكن طبعا هذا ليس موجود في الصحيحة في صحيح معاذ بن عمار، بعضهم ذكرها. قال خطب الناس بمنى يوم العيد بعد الظهر، فقال ألا أن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، أشهر الحرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحج والمحرم، ورجب مضر، يعني منفصل. طبعا أشهر الحرم لها أحكام خاصة، أشهر الحرم من جملة أحكامها ما نحضرنا الآن، لو أن الإنسان قتل في أشهر الحرم ولو خطأ عليه دية وثلث. في صحيح الجرار عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل قتل في أشهر الحرم قال عليه دية وثلث دية، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم. قلت الرواية تقول، قلت هذا يأتي فيه العيد وأيام التشريق يدخل فيه، كيف يصوم شهرين ويدخل العيد وأيام التشريق؟ قال يصومه فإنه حق نزمه، لأن نحن ذهبنا أن إذا شخص قتل في أشهر الحرم وكان يصوم شهرين متابع أشهر الحرم ودخل فيها يوم العيد يصوم يوم العيد فيها، فإنه حق النجم، خلافا لسيد الكوري رحمه الله وبعض الأعلام حيث لم يذهب إلى ذلك. على كل حال قال ثلاثة متواليات ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان، ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. شاهد هنا هذه الأمور الثلاثة، انتبه شيخنا، هذه الأمور الثلاثة الإسلام شدد عليها كثيرا، حتى أن العلماء اليوم يحتاطون فيها ما لا يحتاطون في غيرها، في الدماء والأعراض والأموال، بل يذهبون إلى صلاة الاحتياط فيها دائما في هذه الأمور الثلاثة يحتاطون. لذا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الاحتياط فيها حسنا دائما، هذا المرتلى فيه. وللأسف بعض قد يخوض في هذه الأمور ولا يلتفت، وهذا أشد شيء احتياطا عندنا هذا إلى آخره الخطب الشريف. على كل حال، فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة. لو أن المسلمين أخذوا بتعاليم الرسول ولو بنصف التعاليم لكان اليوم في سعادة، ولكن لسوء حظهم يتركون تعاليم الرسول ويعملون بتعاليم غيره. كل ما يأتي من الغرب لنا يكون حسن مستحسن، بل مقدس عند البعض، مقدس عندهم، ويتركون الشريعة الإسلامية. والحمد لله رب العالمين.